بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه دروس مختارة من السنة النبوية، من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الأحاديث الجليلة التي تربي المسلم منذ صغره على الإيمان بالله تعالى والاعتماد عليه، ما أخرجه الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وصححه الشيخ الألباني، وأخرجه الإمام أحمد بن حنبل، وزاد فيه: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وزاد أيضا: واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا الحديث فيه مسائل: الأولى، فيه توجيه للمسلم إلى أن يحفظ الله في دينه، احفظ الله يعني احفظ دينك، وحفظ الدين يكون بفهمه أولا كما جاء من عند الله تعالى، لا بد من فهم هذا الدين كما جاء من عند الله تعالى حتى الإنسان يعبد الله على بصيرة. الأمر الثاني، تطبيقه على النفس تطبيقا كاملا، فلا بد من تطبيق الدين كاملا بعد فهمه، حتى لا يطبق الإنسان الإسلام خطأ. الثانية، فيه وعد كريم بأن الله تعالى يحفظ عبده المؤمن في دنياه وأخرى، فأما حفظ الله في الآخرة هذا أمر واضح، يكون بالفوز بجنات النعيم والنجاة من عذاب الجحيم، هذا هو حفظ الله لعبده يوم القيامة، ولا يتعرض للأهوال التي يتعرض لها الكفار. وأما حفظه في الدنيا فإنه يكون في كون العبد في حماية الله تعالى ورعايته، فالذي يحفظ الله عز وجل في دينه يحفظه ويكون في رعاية الله عز وجل. ومن أمثلة حفظ الله لعباده المؤمنين ما جرى لسفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حفظه الله من الأسد. سفينة هو أبو عبد الرحمن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان له اسم معروف في الجاهلية، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: أنت سفينة، وذلك لأنهم كانوا في غزوة من الغزوات ومروا بواد يجري بسرعة، ماء يجري بسرعة، فقطعوا الوادي وكان قوي الجسم، فكان يحمل أمتعة بعض الصحابة ويقطع الوادي ويرجع ويقطع الوادي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت سفينة، يعني لأنك تحمل الأمتعة في الماء كما تحملها السفينة، فأصبح يسمى سفينة. وإذا ناداه أحد باسمه الذي في الجاهلية قال: لا، لا تقولوا لي إلا سفينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي: أنت سفينة، رضي الله عنه. أبو عبد الرحمن هذا سفينة ركب في البحر في مركب من المراكب، فتكسر المركب إلى ألواح، وركب فوق لوح من الألواح، وصار الموج يذهب به يمينا وشمالا، وجاءت الريح ودفعت هذا اللوح. هذا اللوح أداه إلى جزيرة، هذه الجزيرة فيها أسد، على الساحل، على ساحل الجزيرة سكنة أسد، مأوى الأسد. فلما خرج من البحر إذا هو بالأسد أمامه، فقال له: يا أبا الحارث، هذه كنية الأسد عند العرب. قال له: يا أبا الحارث، أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني توسل إلى الله عز وجل ليحفظه من ذلك الوحش الكاسر، توسل إليه بعمل صالح وهو خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتوسل إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة مشروع، كما في حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة، وسيأتي إن شاء الله كاملا. فتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم فنجاهم الله عز وجل. فإذن هذا السفينة رضي الله عنه حماه الله عز وجل من الأسد. هذا جرى لكثيرين من الصحابة والتابعين من أولياء الله عز وجل، حماهم الله عز وجل من الوحوش الكاسرة ومن المتجبرين. فهذا الحسن البصري مثلا كان من الذين ينكرون على الحجاج بعض المخالفات، ولكن لم يخرج عليه بالسيف، لم يخرج مع الذين خرجوا على الحجاج، ومع ذلك لم يسلم من الحجاج، فأرسل الشرط إلى بيته ليأخذوه، وعلم بذلك فخرج رحمه الله من بيته إلى بيت أحد تلاميذه قريب منه، ودخل بيت تلميذه وعرف الحجاج أنه خرج، أرسلهم إلى بيت تلميذه، فدخلوا إلى بيت تلميذه فقال له تلميذه، قال له: أما عندك شيء تدعو الله به ليحميك؟ قال: بلى. فدعا الله عز وجل أن يحميه من هؤلاء الشرط، فدخلوا ولم يروه، كان يقف مع التلميذ، قالوا للتلميذ: أين الحسن؟ قال: لا أعرف، وهو واقف معه لم يره، الشرط لم يروه. هذا نوع من حفظ الله عز وجل، هذا الخبر صحيح ثابت، حماه الله عز وجل، وهذا من أولياء الله الصالحين، وهو أبرز علماء البصرة في زمنه، وكان كثير العبادة وكثير الذكر، حتى قيل من خوفه من النار كأن الجنة لم تخلق إلا للحسن البصري وعمر بن عبد العزيز، من كثرة ما روي عنهما من الخوف من الله عز وجل ورجاء ما عنده. هذا العالم الجليل نشأ وهو صغير في المدينة في بيت أم سلمة، أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، لأن أمه جارية، يعني هو من أبناء الفرس، ومع ذلك كان من سادة المسلمين، وهو ليس من العرب، إنما سادهم بالعلم والتقوى. نشأ في المدينة في بيت أم سلمة إلى أن ناهز الحلم، يعني بعد البلوغ هذا انتقل للبصرة وصار سيد علمائها. هذا رحمه الله نشأ في بيت أم سلمة، وكانت أمه تذهب للخدمة تعمل، فتبقيه عند أم سلمة، فيبكي يجوع، إذا جاء بكى تأخذه أم سلمة وتلقمه ثديها، وهي عمرها 75 سنة، فتدر عليه باللبن. هذه كرامة، يعني كرامة لما سيكون منه في مستقبل حياته من كرامات الصالحين، من عباد الله الصالحين رحمه الله. المسألة الثالثة، لا بد للاستفادة من قول النبي صلى الله عليه وسلم يحفظك، احفظ الله، هذه المقدمة، النتيجة يحفظك. كيف نستفيد من حفظ الله عز وجل لنا في الدنيا؟ في الآخرة معروف كما قلنا، الحفظ هو الظفر بالجنة والنجاة من النار، لكن كيف نظفر بحفظ الله لنا في الدنيا؟ لابد أن تصل معرفتنا بذلك إلى حد علم اليقين. يعني إذا قرأت قول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك، لابد أن يصل علمك بهذا إلى حد اليقين، علم اليقين. أنت إذا قرأت هذا قراءة عادية ولم تعتقد في قلبك اعتقادا جازما بأنك في حفظ الله عز وجل وأن الله يحفظك، لا تستفيد من هذا الحديث. لابد من أن يصل إيمانك إلى معرفة علم، إلى حد علم اليقين. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. علم اليقين مرحلة في الدنيا، وهي يتصف بها الأنبياء والصالحون. عين اليقين هذا لا يكون إلا في الآخرة، يعني العين اليقين معناها المشاهدة. إذا بعثنا يشاهد الناس الجنة والنار وأحوال الآخرة، عين هذا عين اليقين. لكن علم اليقين أن يصل إيمانك بالمغيبات إلى حد يقرب من علم اليقين، يعني كأنك تشاهده. وهذا هو الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تراه فإنه يراك. لابد أن تعتقد بأن الله عز وجل مطلع عليك ويراك ويعلم مكنونات ضميرك، وتكون حاضر القلب مع الله عز وجل طول نهارك وليلك. فإذن الذي تمر عليه كلمة يحفظك، وتمر عليه على أساس احتمال الوقوع، يعني يكون عنده اعتقاد بأنه ربما يحفظني الله عز وجل، بدون علم اليقين لا يحصل له الحفظ، لا يتحقق الوعد. وهذا جرى من كثيرين من الصحابة والتابعين والصالحين. أحد الصالحين وهو يعني قريب من في حدود 100 سنة أو أقل من هذا، كان يقرأ ورده في المسجد بعد صلاة الفجر، وحافظ على قراءة الورد يوميا مع حضور القلب مع الله عز وجل. فجاء إليه رجل يمشي بسرعة فقال: أدرك أدرك، بيتك يحترق. قال له: لا، بيتي لا يحترق لأني قرأت ورد. هذا تعجب الرجل، فذهب فوجد أن البيت الذي يحترق بيت جاره وليس بيته. هذا وصل إيمانه بهذا الحديث إلى حد علم اليقين، وهذا معروف عند الصحابة والتابعين، يعني صلحاء التابعين والصلحاء الذين من بعدهم. هذا ليس خاصا بالصحابة رضي الله عنهم. العز بن عبد السلام، هذا العز بن عبد السلام السلمي، هذا في القرن السادس أو الخامس، وينكر على الولاة الذين لا يسيرون مع تطبيق الشريعة إنكارا شديدا، حتى إنه لما ذهب إلى مصر من سوريا كان في الشام، وأنكر على الحكام وآذوه، وحتى أن أحدهم سجنه وأخذه معه لأنه أنكر عليه موالاة للصليبيين، لأن حكام يتقاتلون فيما بينهم بعضهم يوالي الصليبيين، وأفتى بأنه لا يجوز بيع السلاح في دمشق حتى لا يشتريه النصارى ويقاتلون المسلمين، فغضب عليه الحاكم وأخذه اعتقله وذهب به من دمشق إلى جهة فلسطين معه. فجاء وفد النصارى وجلسوا عنده في الخيمة، فقال لهم: هذا الذي في الخيمة المجاورة هذا كبير علماء المسلمين، أنا سجنته لأنه أفتى بعدم جواز بيع السلاح للنصارى وأنكر علي مخالفتكم. قال له علماء النصارى: لو كان هذا العالم عندنا لغسلنا عن قدميه، لغسلنا عن قدميه، يعني خدمناه وغسلنا الماء عن قدميه واغتسلنا به تبركا به، وهذا يسجنه. المهم أنه ذهب إلى مصر، فلما وصل إلى مصر أقر العدالة وأنصف المظلومين من الظالمين بقوة، أحبه الناس كثيرا، لأن بعض القضاة الذين قبله يجاملون الكبراء، كبراء الناس الذين يحكمون مصر اسمهم المماليك. في فترة المماليك هؤلاء أصلهم أرقاء، أتى بهم حكام مصر ليستخدمون في الحرب، كثروا كثروا وقوي شأنهم فتولوا الحكم، أصبحوا هم الحكام. ففكر وقال: هؤلاء المماليك لا يجوز أن يحكموا لأنهم مماليك ليسوا أحرارا، فأفتى فتوى بإبطال المعاملات معهم. في البداية لم يعبأوا به، قال حتى ولو أفتى، الناس صاروا لا يتعاملوا معهم، وأرسلوا رسالة إلى حاكم بغداد، ولما وصلت الرسالة قالوا: لا، هؤلاء أفتى العز بن عبد السلام بأنهم ما زالوا رقاء لا يجوز أن يحكمون، وأبطلوا المعاملة. فغضب هؤلاء وخرج كبيرهم الذي كان رئيس الوزراء، كان الحاكم هو الذي يحكم لكن الحكم لهؤلاء كان. المعز لدين الله، لكن هؤلاء هم الذين لهم الحكم. فقال هذا يحكم علينا بأن أرقاء وأن لازم لابد أن يبيعنا. فذهب إليه في بيته يريد قتله وحمل السيف معه، فلما طرق الباب فتح ولده فجاء إلى أبيه مرعوب الولد، فقال هذا الأمير فلان معه السيف يريد أن يقتلك. قال لا يا بني، إن أباك أقل من أن يقتل في سبيل الله، عنده إيمان قوي. وخرج إليه بدون سلاح، فلما أقبل عليه جمدت يده، يد الأمير هذا، وسقط السيف من يده. وعلم ذلك الأمير أنه ممنوع منه، فبكى وقال يا إمام ماذا تريد أن تفعل بنا؟ قال أبيعكم في السوق. قالوا لنا أموال نشتري أنفسنا. قال نعم أنا أبيعكم، أبيع الأمر يعني. قال وماذا تفعل بالمال؟ قال أصرفه في شؤون المسلمين. وأعلن عن بيعهم واشتروا أنفسهم فعلا. في له قصص كثيرة يعني. لما أحد الحكام في مصر اعترض عليه، أحد الوزراء بنى مكان للطبول والرقص فوق مسجد، فأرسل العمال وهدموا ذلك المرقص الذي فيها الطبول. فجاء الحاكم وقال أنت ما لك ولهذا؟ قال أنا المسؤول عن البلد. ففي الصباح ركب حماره وأركب أفراد أسرتي على حمير أخر وأخذ أمتعته وخرج من القاهرة يريد أن يعود إلى دمشق. فالناس أتوا إلى الحاكم وقالوا أي خرجت القاهرة عن بكرة أبيها، الشيوخ والنساء والأطفال كلهم خرجوا معه، لأنه لما جاء أقر العدالة وأنصف المظلومين من الظالمين ولم يروا مثله، خرجوا وراءه. فقيل للحاكم أدرك العز بن عبد السلام وإلا خرج الملك من يدك. فذهب مسرعا واسترضاه وعزل ذلك الوزير الذي بنى ذلك المرقص. المهم الذي كل هذه مقدمة للخبر الأخير، وهو أن أحد الحكام ضاق منه كثيرا فاعتقله أيضا في مصر، وأمر بتجويع أسد من الأسود، وأدخلوا عليه الأسد فلم يضره الأسد، ربض إلى جانب دار حوله وربض إلى جانبه ولم يتعرض له. قالوا الحاكم ما هذا الأسد؟ ما تحول إلى حمل، إلى كبش. فأخرجوا الأسد وعفى عنه الحاكم. فقيل له بماذا كنت تفكر يوم أن دخل عليك الأسد؟ قال كنت أفكر في لعاب الأسد، هل هو طاهر أم نجس إذا مس ثيابي؟ يعني يفكر في مسألة فقهية. هؤلاء من أولياء الله الصالحين، وهذه أمثلة من حفظ الله عز وجل عباده الصالحين، وهذه الأمثلة كثيرة في التاريخ الإسلامي. إنما الشرط فيها أن يصل إيمان الإنسان إلى حد علم اليقين بأن الله عز وجل سيحفظه. الأمثلة كثيرة. لو رجعنا لحياة الصحابة رضي الله عنهم، أمير المؤمنين علي رضي الله عنه كان الخوارج يهددونه بأن يقتلوه وقتلوه بعد، لما أراد الله له الشهادة قتلوه. قيل له: لو اتخذت حرسا لأن الخوارج يهددونك. قال: إن كل إنسان معه ملكان يحفظانه من أمر الله، يعني بأمر الله عز وجل، حتى إذا حم القضاء وحان الأجل تخلي عنه، يعني أنا محروس من الله عز وجل. وبقي محروسا حتى قال: أين أشقاها الذي يخضب هذه من هذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف بك إذا خضبت هذه، يعني لحيته، من هذه من جبينه، يعني أنه سيقتل. أين أشقاها الذي يخضب هذه من هذا؟ فخرج له عبد الرحمن بن ملجم الخارجي، وكان قد أعد سيفا وضع فيه السم، فضربه من جبينه واستشهد رضي الله عنه، لأن الله أراد له ذلك. إذن فهذا هذه أمثلة من حفظ الله لعباده المؤمنين في قوله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله تجده تجاهك. هذا نجد السمو في التعبير عن قرب الله عز وجل من وليه المؤمن تجاهك. احفظ الله تجده تجاهك، أمامك. إن المؤمن حينما يبلغ اعتقاده مرحلة اليقين بأن الله معه بإحاطته وحمايته سيصل إلى مرحلة من الأمن لا يماثلها لو كان حوله جميع حراس أهل الأرض. لكن إذا أراد الله له الأذى الشهادة يحصل، لأن الله عز وجل سيرفع مقامه في الآخرة. إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. التعرف إلى الله في حال الرخاء يكون بمعرفة شريعته جل وعلا وتقواه وحفظ حدوده. إذا عرف العبد ربه عز وجل في الرخاء عرفه الله عز وجل في الشدة فنجاه من الشدائد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد فليكثر الدعاء في الرخاء. وتعلمون قصة يونس بن متى عليه الصلاة والسلام لما خرج مغاضبا قومه، دعاهم إلى الله عز وجل فأبوا فلم يصبر عليهم وخرج مغاضبا لهم. الله سبحانه وتعالى ابتلاه ليرفع من ذكره في الدنيا والآخرة. فركب في السفينة وقالوا تأرجحت السفينة، قالوا لابد من إسقاط واحد، الحمل ثقيل لابد من أن نسقط واحد. فعملوا قرعة فساهم فكان منهم الحضيض، خرجت القرعة عليه سبحان الله لأمر يريده الله عز وجل. فأخذوه وألقوه في البحر، وإذا بحوت عظيم يخرج إلى أعلى البحر فيلتقمه بدون أن يكسر له عظما ولا أن يجرحه. التقمه لأنه عظيم، الحوت عظيم جدا، التقم الحوت فنادى في الظلمات: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ظلمات البحر وبطن الحوت، فالله سبحانه وتعالى الملائكة سمعوا صوته، والملائكة أقدرهم الله عز وجل على ما لا يقدر عليه بنو آدم، سمعوا صوته وهم في السماء وهو يدعو الله عز وجل، فقالوا: يا ربنا صوت معروف من بلاد غريبة. الصوت عارفينه لكن ليس من الأرض، من بطن الحوت. من بلاد غريبة، قال ألا تعرفون هذا؟ قالوا لا يا ربنا، قال هذا يونس بن متى. قالوا أفلا ترحمه بما كان منه في الرخاء فتنجيه من الشدائد؟ قال بلى. فأمر الله عز وجل الحوت فخرج به وقذفه على ظهر الأرض كما هو، لم يضره، ولكن أنبت الله عز وجل عليه شجرة، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، القرع، القرع الأحمر يسمى اليقطين. لماذا أنبت الله له شجرة في الحال، في الحال خرجت الشهرة الشجرة؟ يقول أحد الأطباء إن الله عز وجل أنبت له شجرة اليقطين لأن شجرة اليقطين فيها مواد قاتلة للجراثيم، وهو من بطن الحوت خرج مملوءا بالجراثيم، فأنبت الله له هذه الشجرة ليأكل منها فتقتل الجراثيم التي في جسده. وهذا تحليل جيد من هذا الطبيب يعني. وقوله واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، هذا بيان للمقام الثاني من مقامات مواجهات الأقدار المؤلمة، وهو الصبر على البلاء. المقام الأول هو الرضا بقضاء الله وقدره. إذا أصابك الله بمكروه في نفسك أو مالك أو ولدك، ارضى بقضاء الله عز وجل، قدر الله وما شاء فعل. هذا هي منزلة المؤمنين الصادقين. المنزلة الثانية الصبر على البلاء، يعني إذا لم تصل إلى مرحلة الرضا بقضاء الله وقدره، يعني أن تشعر بالفرح عند المصيبة، فعلى الأقل أن تصبر، أن تصبر على البلاء ولا تتألم. الرضا بقضاء الله وقدره يحصل، حصل كثيرا من عباد الله الصالحين، حتى إن أحد العلماء قال إنني أتمنى أن يرزقني الله ولدا حتى إذا بلغ وأصبح في سن ينفعني ويمشي معي يقبضه الله عز وجل حتى أصبر وأرضى بقضاء الله وقدره. وهذا جرى من كثير من عباد الله الصالحين، لما جاءتهم مصائب في أنفسهم أو أولادهم رضوا بقضاء الله وقدره. قوله واعلم أن النصر مع الصبر، هذا واضح في النصوص الشرعية الكثيرة، كقول الله تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، كما هو واضح أيضا في واقع المعارك الإسلامية كمعركة بدر التي قابل فيها المسلمون أضعافهم 3 مرات وصبروا. ومن مزايا معركة بدر أنها هي المعركة الأولى مع الكفار، وإلا فإن 3 أضعاف جاء أكثر منها بعد ذلك، لكن معركة بدر هي الأولى. وأيضا الكفار من أهل مكة كانوا مدججين بالسلاح، فمؤتة قابل فيها المسلمون، مؤتة قريب من الشام في أدنى الشام، قابلوا عدوا أكثر منهم 66 مرة، وهي أعلى نسبة في المعارك الإسلامية بالنسبة لعدد المسلمين مع عدد الكفار، لأن المسلمين كانوا 3000 والكفار كانوا 200,000 من الروم والعرب الذين هم موالون لهم، ومع ذلك ثبت لهم المسلمون، ثبت لهم المسلمون وقتل القادة الثلاثة زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة، وأخذ أعطيت الراية لسيف الله خالد بن الوليد، فعمل تدابير حربية في الليل، أوقد نيرانا عظيمة، أمر بإيقاد نيران عظيمة حتى يوهم بأن هناك مدد جديد، وجعل الميمنة في الميسرة والميسرة في الميمنة، والمقدمة جعلها في الخلف والخلف جعله في المقدمة. فلما التقوا في الصباح ورأوا وجوها غير الوجوه التي رأوها بالأمس، ورأوا في الليل نيران عظيمة، فانهزموا. ولذلك جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن الثلاثة، أخذها الراية زيد فأصيب، وأخذها جعفر فأصيب، وأخذ عبد الله فأصيب. قال: ثم أخذ سيف من سيوف الله ففتح الله عليه. سبحان الله، هذه أضخم أعلى نسبة بين المسلمين والكفار. في اليرموك كان عدد المسلمين 40,000 والروم 400,000، يعني 10 أضعاف. وكانت المعركة مصيرية، يعني الروم جمعوا كل ما عندهم من الأفراد والجيوش والأسلحة، معركة هائلة، ومع ذلك نصر الله المسلمين بما يشبه خوارق العادات. كيف ينتصر 40,000 على 400,000؟ أيضا حصل تدبير حربي من خالد بن الوليد رضي الله عنه. القائد العام والأمير هو أبو عبيدة عامر بن الجراح، وكان المسلمون في خوف شديد، تشاوروا عدة مرات، كثير منهم قالوا: نرجع إلى أعالي الحجاز حتى يجينا مدد. كان أجرأهم على الحرب خالد بن الوليد ومعاذ بن الجبل. المهم استقر رأيهم على أن يدخلوا المعركة، وقال خالد بن الوليد لأبي عبيدة عامر الجراح: ولني ما وراء بابك وأرجو أن يفتح الله علي. قال: قد وليتك. طبعا خالد بن الوليد هو أعظم قادة المسلمين في ذلك العصر وفيما بعده، كان قد كتب الله له النصر، وكان إذا دخل في المعركة يكون هائلا لا يستطيع أحد أن يراه فضلا عن أن يقابله من شدة شجاعته. عمل تدبير حربي رائع، وهذا يعتبر من أضخم ما عمر من التدابير الحربية. قال لي أبي عبيدة: إن خيلي لا يمكن أن تقف لخيل الروم، خيل المسلمين قليلة، لا تصل 10 خيل الفرس أو أكثر. وقال من خبرتي الحربية: لو هجمت الخيول الخيال الفرسان، لو أن فرسان المسلمين تقدموا وهجم عليهم فرسان الروم سيشتتونهم ثم يصلون إلى المشاة. قال: رأيت أن أجعل نصف الفرسان خلف الميمنة، خلف ميمنة المسلمين، وأجعل النصف الثاني مع قائد آخر إلى في النصف الثاني خلف هبيرة، قيس بن هبيرة، جعله في خلف الميسرة. قال: إذا هجم الروم إن ثبت هؤلاء، يعني المشاة، ثبتهم الله. بطبيعة الحال لم يثبتوا، إلا قليلا، ودخلت خيل الروم لأن المسلمين 3 صفوف والروم 10 صفوف، دخل ومكنوا للروم من الفرار، هم يريدون الفرار، ومع أن ملك الروم وضعهم في مكان لا يستطيعون الفرار منه، لكن خالد مكنهم أو بعضهم من الفرار. لما اشتبكوا مع المسلمين المشاة هجم عليهم خالد بن الوليد من الميسرة، وهجم عليهم قيس بن هبيرة من الميمنة، يعني على الفرسان. الآن الفرسان 10,000 كتلة في الوسط بين مشاة الروم ومشاة المسلمين. الآن هم لا يستطيعون أن يغيروا من تخطيطهم الحربي. المسلمون جاءوا من يمين ومن شمال وصاروا يقتلون فيهم، وقتلوا منهم 10,000، وبعضهم الآخرون هربوا في ساعات من اليوم، قتلوا 10,000 من الفرسان. انتهى سلاح الخيالة، الروم ليس معهم خيول، أصبحوا مشاة الروم أمام فرسان المسلمين ومشاتهم، فانقضوا عليهم. الطبري يقول كأنما هد بهم حائط، وصاروا يقتلوا حتى قتلوا 100,000 في ذلك اليوم، وهرب منهم 100,000 مقترنين بالسلاسل. باهان القائد حقهم كان يجمع 10 ويجعلهم في سلسلة حتى لا يفروا، فصار الواحد منهم يفر ويسحب 10 أو 9 معه، وسقطوا في نهر الرقاد. هذا بجوار المعركة نهر انخفاضه 400 متر، 50,000 سقطوا في النهر، البقية هربوا، فلحق بهم خالد بن الوليد وقتل منهم كثير. انتهت المعركة في يوم واحد، هذا شيء عجيب. أيضا القادسية قريبة من هذا، فهذا يعني شيء عجيب أن يحصل. هذا كله من الصبر. المسلمون أولا أنهم كانوا يفوقون أعدائهم بالصبر. الأمر الثاني وهو مهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بأنهم سينتصرون على الأعداء، وأنهم سيصلون مشارق الأرض ومغاربها، فإن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوى لي منها. كانوا على يقين بأنهم سينتصرون، لأن الله أخبر، الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرهم بذلك. وفي غزوة الأحزاب لما استعصى عليهم حجر كبير وهم يحفرون الخندق، جاءوا وقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم صخرة لم نستطع أن نكسرها، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم بالمعول فضربها فسقط ثلثها، فقال الله أكبر، كشفت لي بلاد الروم، يعني ستنتصرون على الروم. الثلث الثاني كشفت لي قصور كسرى، والله لأني لا أرى قصرها الأبيض من مكاني هذا. الثالثة كشفت له اليمن. كل هذه في معركة الأحزاب، وهم يواجهون أقسى وأعنف معركة مروا بها، وأبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم سيستولون على المشرق والمغرب. قال وأن الفرج مع الكرب، يعني أن نزول الفرج من الله يكون عند اشتداد البلاء، فلا ينبغي لك أيها المسلم أن تيأس من فرج الله. اعلم أنه كلما اشتد البلاء قرب الفرج، وهذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، وأن الفرج مع الكرب، يعني إذا اشتد الكرب لا تحزن، أيقن بأن الفرج سيأتي مع اشتداد الكرب. هذا يعطي المسلم أملا في عدم اليأس من رحمة الله تعالى. وقوله أن مع العسر يسرا، يعني أن العسر لا يدوم، وإن طال فإن نهايته اليسر من الله عز وجل. هذا أيضا من الأمل، يجب أن يكون الإنسان حسن الظن بالله عز وجل، قوي الأمل، وأنه إذا جاء أصابته المسلمين شدائد وعسر أن الله عز وجل سيفرجها وييسر عليه. من علامات الإيمان عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له: ما الإيمان؟ ما هو الإيمان؟ قال: إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. هذه نأخذها قاعدة، أنت إذا غلبتك نفسك الأمارة بالسوء فارتكبت السيئة فضاق صدرك وحزنت، هذا علامة إيمان. إذا فعلت حسنة، قمت في الليل، صليت، صمت النفل ففرحت، صار عندك شعور بالفرح، هذا من الإيمان. إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. بضد ذلك إذا أنت عملت الحسنة ولم تبالي، ما عندك شعور بالفرح، أو ارتكبت سيئة وعادي ما حزنت ولا خفت، هذا دلالة على ضعف الإيمان. قال: يا رسول الله، ما الإثم؟ قال: إذا حاك في نفسك شيء فدعه. هذا علامة من علامات الإثم الكثيرة، يعني في علامات ظاهرة تعرف أن هذا إثم: الغيبة، النميمة، أخذ أموال الناس، هذه واضح أنها آثام. أحيانا يكون الإثم غير واضح، ما تدري هل هذا من الإثم أو من المباح، هنا تترك تدعه. مثلا ذهبت إلى بلاد لا تدري هل الذبائح تذبح على الطريقة الشرعية أم أنها تخنق خنقا، اترك اللحم، كل سمك أو أي شيء تأكل، ليس اللحم ليس ضروريا، ما دام أنك تشك في هذا البلد اللي ذهبت إليه هل ذبائحهم شرعية أم لا، اترك دعه. إذا كان فيه أمور مالية تشك هل فيها ربا، هل فيها مخالفة، اتركها. تؤجر إذا تركت الشيء الذي تشك فيه، وهذا يعتبر من ترك الشبهات، كما قال صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. يعني إذا شككت في أمر اترك، ابتعد عنه، هنا قد استبرأ دينك وعرضك. إذن هذه حب الحسنات وكراهية السيئات دليل على يقظة الضمير وقوة الإيمان. والمسلم إذا كان لديه هذا الشعور من يقظة الضمير فإنه سيحاسب نفسه على التقصير في طاعة الله والوقوع في المعصية. أما إذا ما كان عنده يقظة الضمير والشعور لا يحاسب نفسه، يستمر في المعاصي وهو قد لا يشعر. المراد بالإيمان في الحديث فأنت مؤمن، الإيمان هنا هو الإيمان الحي المؤثر في السلوك والذي يكون به الوازع نحو الخير والرادع نحو الشر، ليس أصل الإيمان. أصل الإيمان يكون بالشهادتين وبعمل أركان الإسلام التي لو تركها الإنسان يخرج من الملة، هذا يحصل له أصل الإيمان. لكن الإيمان الحي المؤثر في السلوك الذي هو قوة الإيمان، الإيمان القوي هو الذي جاء في هذا الحديث أن يكون مؤثراً على سلوك الإنسان وعلى تصوراته وعلى شعوره بحيث يدفعه نحو الخير ويردعه عن الشر، فيكون إيمانه دافعا له إلى الاستقامة. ونقف على حديث طويل هو حديث الثلاثة الذي انطبقت عليهم الصخرة والتي أشرت إليه، وفي الدرس القادم إن شاء الله نتحدث عن هذا الحديث. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وإذا أحد له استفسار بقي دقائق